بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب هل يشتري صدقته؟ ولا بأس أن يشتري صدقته غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة، نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينه غيره. قوله هل يشتري صدقة، أي إذا تصدق أحد بصدقة فرغب من تصدق عليه ببيعها، هل يجوز له أن يشتريها منه؟ والجواب سيأتي في الحديث الآتي. ثم قال: ولا بأس أن يشتري صدقته غيره، أي لا مانع من ذلك أن يشتري هذه الصدقة غير المتصدق، كان يتصدق الإنسان على زيد، يتصدق عمرو على زيد فيشتريها محمد من زيد، لا مانع. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي عن عقيل وهو ابن خالد عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم عن سالم وهو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال: لا تعد في صدقتك. فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة. وقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الدمشقي قال أخبرنا مالك بن أنس وهو أبو عبد الله إمام دار الهجرة صاحب الموطأ والمذهب المشهور عن زيد بن أسلم البناني عن أبيه أسلم بن من؟ زيد بن أسلم مولى عمر، ما ذكروه أسلم مولى عمر، نعم، وقد سمع منه. قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتري ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. والحديث رواه مسلم فهو متفق عليه. فعمر رضي الله عنه تصدق بفرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، أي أهمله حتى رؤي الهزال فيه والضعف، ثم عرضه من تصدق عليه، عرض ذلك الفرس للبيع، فأراد عمر أن يشتريه فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام وطلب أمره، وهذا معنى قوله فاستأمر، أي طلب أمره في الإذن في شرائه، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن الشراء، قال: لا تشتري ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، لا تشتري ولو أعطاكه بدرهم، لأن البائع ربما غض من ثمن الفرس لمن تصدق به عليه، فيكون المتصدق قد رجع في بعض ثمن الفرس وفي بعض صدقته. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام المتصدق أن يعود في صدقته برمتها أو أن يرجع في بعضها، أن يعود في بعضها، فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عمر أن يشتريه لما يتوقع من حصول المحابة بالغض من الثمن. لكن لو أن المتصدق عليه باعه لشخص وذاك الشخص عرضه للبيع، فلا مانع أن تشتريه من ذلك الشخص بثمنه والأحوط ألا تشتريه. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: لا يشتريه ولا يرجع فيه، لأن المعطي قد يتساهل معه وقد يبيعه برخص، لكن إن اشتراه أحد غيره نعم فيشتري صدقة غيره من المسكين، ولو انتقلت إلى غير الفقير بملك أو شراء هل له الشراء؟ الأحوط الترك، ولو اشترى جاهلا أي لا بأس الظاهر وحصل سقط، فلا مانع أن يشتريه من شخص آخر لم يتصدق عليه ويبيعه بثمنه، وإن احتاط فلم يشتره فذلك أفضل. ونستفيد من هذا الحديث أنه لا يجوز لأحد أن يعود في صدقته، إن تصدق الإنسان وفقه الله للصدقة لا يرجع فيها أو لا يرجع في بعضها. فمثله كمثل الكلب الذي يأكل ثم يقي ثم يرجع إلى قيئه فيأكله، ذكر هذا على وجه استقذار هذا الفعل وبيان حرمته ودناءته، وجاء ما يدل على التحريم صراحة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يعود في هبته إلا الوالد فيما يعطي ولده، أو قال: لا يحل لأحد أن يعود في هبته، لا يحل لأحد أن يعطي العطية، أو لرجل أن يعطي العطية ثم يعود في عطيته أو في هديته إلا الوالد فيما يعطي ولده، أو بهذا المعنى. فقوله لا يحل يدل على التحريم. بقي إذا طلب منك هذه الصدقة من تصدق، أو هذه الهدية من أهدى، أو العطية من أعطى، هل يجوز لك أن تعيدها إليه وقد طلبها؟ لا يجوز إلا إذا خشيت من حصول شر لا تستطيع دفعه فتتقي الشر، لأن إعادة هذه الصدقة لمعطيها من التعاون على الإثم والعدوان، وبعض الجهال يهب أو يعطي أو يتصدق وربما رجع في تلك الصدقة أو الهبة، وهذا لا يجوز. وإن تصدقت أو أحسنت فاحذر من أن تفسد صدقتك وعملك بالمن أو الأذى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال قبل قول معروف، وقال قبل ذلك: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. لا أن تقول معروفا للمحتاج خير من أن تتصدق عليه ثم تمن عليه أو تؤذيه. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.